أعوذ من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل تكليفه تعلق أحدهما بفعل والآخر بفعل آخر، إذا لم يكن بين الفعلين تعاند وتضاد فحيث يمكن الجمع بينهما في الخارج، فإما أن يكون أحد التكليفين مشروطا بعدم الإتيان بمتعلق الآخر، أو يكون كل منهما مطلقا. إذا كان مطلقا وجب على المكلف الجمع بينهما، يعني الإتيان بكل منهما بمقتضى وجوبه، وإذا كان أحدهما مشروطا أحد التكليفين بعدم الإتيان بمتعلق الآخر، يستحيل أن يدع الفعلان على صفة المطلوبية كما تقدم. فإذا أتى المكلف بالواجب الأول فقد امتثل هذا التكليف ولا موضوع للتكليف الثاني، يعني غير مكلف إلا بتكليف واحد. وإذا أتى هذا التكليف كان مكلفا بتكليف آخر فوجب عليه الإتيان بمتعلق الثاني. المنكر للترتب لا ينكر هذا، لأنه ليس من الزجين فلا موجب لتوهم أن الجمع بين الطلبين من طلب الزجين، وهذا واضح. وسنستشهد بهذا فيما سيجي من أن لازم القول بالترتب واستحقاق عقابين، مع أن المفروض أن المكلف لا يتمكن منهما، نستشهد بهذا في ذلك المورد. هذا فيما إذا أمكن الجمع بين الفعلين، ففي مثل ذلك يجب عليه الجمع إذا كان كل تكليف مطلقا بالإضافة إلى الآخر، ولا يجب الجمع فيما إذا كان أحدهما مقيدا بعدم الآخر. لهذا البيان. وأما إذا فرضنا التعاند بين المتعلقين فقد لا يكون أحد التكليفين مشروطا بعدم الإتيان بالآخر بحسب لسان الدليل، يعني مطلق بحسب لسان الدليل، عزل النجاسة بحسب الدليل مطلق، سواء صليت أم لم تصلي، وكذلك دليل وجوب الصلاة مطلق بالإضافة إلى الإزالة وعدمها، تجب الصلاة سواء أزال المكلف النجاسة من المسجد أم لم يزل. ففي مثل ذلك قد يكون التزاد بين المتعلقين تزادا دائميا كالقيام والجلوس، متزادان دائما إذا فرضنا دليلا دل على وجوب القيام، ودل دليل على وجوب الجلوس، مثلا استقبال القبلة واستدبار القبلة، أمران لا يجتمعان أبدا. لو فرضنا دليلا دل على وجوب هذا الزيت، ودل دليل على وجوب الزيت الآخر، وكان كل منهما مطلقا، هذا بإطلاقه يقتضي لزوم الإتيان بمتعلقه، وذاك بإطلاقه يقتضي لزوم الإتيان بمتعلقه. سلام حال يدخل هذا في باب التعارض، إذ لا يمكن جعل الحكمين على نحو الإطلاق تحسب مرحلة الجعل، هذا الجعل لغو، فإن هذين الحكمين غير قابلين للامتثال بالنسبة إلى أي شخص فرز في الخارج، وجعل حكم لا يمكن امتثاله يكون من اللغو الظاهر، فلا بد من الرجوع إلى قواعد التعارض. و اما اذا فرضنا ان التضاد بینهما اتفاقی است و به حسب مرتبه الجمع مرحله الجمع لا تنافی بینهما کالازاله و الصلاه یجعل وجوب الصلاه علی کل من یکون قادرا علی الاتیان بها و یجعل وجوب الازاله علی کل من یکون قادرا علی الاتیان بها لا تنافی بین الدلیلین و لیس احدهما نافیا للآخر به حسب مرحله الجهل غایته انه به حسب مرحله الانتصال لا یتمکن المکلف من الجمع بینهما فهذا یدخل فی کبر التزاحم یتزاحم الحکمان یعنی لیس بینهما تعاند به حسب مرحله الجهل هازا و ذات کل منهما مجعول ولیکن مجعول علی القادر و المفروض ان القدرت قدرت واحده لا یمکن صرفها فیهما فلابد من الصرف فی احدهما فاحد التکلیف الا موضوع له لعدم القدرت علیهما معا یدخل هازا فی کبر التزاحم اذا فرضنا انه لا اهمیت فی البین کل الواجبین متساویان فی مقدار الاهمیه علی حد سوا خب نتیجت ذلک لزوم الاتیان به احدهما لا بعینه لعدم المرجح فی البین نعلم انه لا یجب علینا الاتیان بهما لعدم التمکن ولا بواحد معیل منهما لعدم المرجح فیکون الواجب و الاتیان به احدهما تخییرا و هل هذا التخییر عقلی او شرعی نتکلم فيه فيما بعد ان شاء الله و الا فاصل التخییر مما لا شک فيه سواء قلنا بالترتب ام لم نقل بالترتب یعنی الجمع بین الحکمین لا یجب قطعا لانه تکلیف بما لا یطاق ولیکن فرق بین القول بالترتب و عدم القول به و نتکلم فيه في بحث التزاحم ان شاء الله و اما لو فرضنا ان احد الواجبین اهم من الواجب الاخر حين اذن لا موجب لسقوط هذا الوجوب وجوب المهم لا يكون ساقطا قطعا لعدم الموجب له فهذا الوجوب باق على حاله يبقى الكلام في الوجوب الاخر وان الوجوب الاخر يسقط على الاطلاق كما يدعيه المنكر لجواز الترتب او يسقط اطلاقه فيبقى اصل الوجوب مشروطاً به عدم الاتیان بذلك كما يدعيه القائل بالجواز نتیجة القول بالترتب تظهر في مثل ذلك اذا كان احد الواجبين اهم و وقع التزاحم بينه وبين واجب اخر غير اهم لا اشكال في ان وجوب الاهم لا يسقط على كلا القولين القائل بجواز الترتب والقائل بعدم الجواز يشتركان في ان الوجوب الفعلي انما هو على طبق الاهم والاهم واجب فعلا ويعاقب المكلف على مخالفته الا انه على تقدير العصيان وعدم الاتيان بالاهم فهل يجب الاخر فالساقطه و اطلاق وجوب دلیل المهم لا اصل الوجوب القائل بالترتب يقول بذلك الساقطه و الاطلاق و يمكن الجمع بين الامرين بهذا النحو فلا موجب للسقوط و المنكر للترتب حيث يرى استحالة الامر بالضدين ولو كان على نحو الترتب فهو يلتزم بسقوط هذا الامر نحن الترتب مع عدم الترتب نتيجته في مثل ذلك في سقوط الأمر الثاني وعدم سقوطه. فإذا قلنا بعدم السقوط كما هو صحيح، إذن يكون كل من الأمرين فعليا، لكن أحدهما على نحو الإخلاق والآخر على نحو الاشتراك وعدم الإتيان بمتعلق الآخر. وإذا فرضنا أن التكليفين المفروضين كان أحدهما مشروطا بعدم التكليف الآخر، لا بعدم امتثال التكليف الآخر بل بعدم أصل التكليف، فلا فرق بين القول بالترتب وعدم الترتب في أن التكليف الآخر لا يتحقق في الخارج لانعدام موضوعه وهو الأمر الأول، فإن الأمر الثاني مشروط بعدم الأمر الأول لا بعدم امتثال الأمر الأول. فإذا كان الأمر الأول موجودا فلا يكون الأمر الثاني لا محالة، الجمع بين الأمرين مستحيل في مثل ذلك، لا من جهة أنه طلب الزدين، وإلا فقد ذكرنا أنه لا يلزم القول، لا يستلزم القول بالترتب طلب الجمعين، بل من جهة أنه لا موضوع للأمر الثاني. وهذا هو الذي يعبر عن فأن أحد التكليفين يعدم موضوع التكليف الآخر، نفس التكليف يرفعه بنفس وجوده لا يرفعه بامتثاله. وهذا خارج عن بحث الترتب، يعني في هذه الموارد لا يمكن تسهيل العبادة بالترتب، وذلك لعدم الموضوع له، لا أمر لهذا الفعل بعدما كان التكليف الآخر موجودا، والمفروض أن التكليف الثاني مشروط بعدم التكليف الأول لا بعدم امتثال التكليف الأول، فهو رافع لموضوعه بنفسه لا بامتثاله. محل البحث في الترتب ما إذا كان ارتفاع الموضوع مستندا إلى الامتثال لا مستندا إلى نفس التكليف. بحسب الكبرى مما لا ريب فيه، يعني واضح بديهي أنه إذا كان أحد التكليفين مشروطا بعدم التكليف الآخر الجمع بين التكليفين لا يعقل في الخارج، لأن التكليف الأول إذا لم يكن موجودا فهو ليس بموجود، والتكليف الثاني موجود، إذا كان موجودا التكليف الثاني لا يوجد لأنه مشروط بعدم هذا التكليف. لا يعقل أن يوجد الشيء ويوجد ما هو مشروط بعدمه، هذا مستحيل واضح. إنما الكلام في أن هذه الكبرى هل لها صغرى، هل في المسائل الفقهية ما يكون أحد التكليفين مشروطا بعدم التكليف الآخر، وأن يكون التكليف الآخر معدما لموضوع هذا التكليف بنفسه لا بامتثاله، هل هو موجود أو لا؟ ذكر شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه لذلك عدة موارد، وأنه في هذه الموارد لا يمكن الالتزام بالترتب لاستهالة اجتماع الحكمين في الخارج، لا لأجل أنه مستلزم لطلب الجمع، بل لأجل أن أحد التكليفين مشروط بعدم التكليف الثاني، فالتكليف الثاني معدم لموضوع هذا التكليف. منها مسألة الحاج، ذكر قدس الله نفسه في بحث الأصول وفي تعليقته على العرباء أن هذه الموارد يعني مورد الحاج خارج عن مسألة الترتب. لو فرضنا أن المكلف عنده مقدار مال يفي بمصارف الحاج، وهو في نفسه مستطيع يتمكن من الذهاب والرجوع بل والرجوع الى الكفايه ايضا فعنده مقدار من المال هذا المقدار يفي بمصارف الحج فهو مستطيع فيجب عليه الحج بمقتضى الايه المباركه والروايات ولكن مدين لشخص آخر و يجب أداء هذا الدين دين مطالب مثلا فيجب عليه أن يؤديه و أن يخرج عن عهدة هذا الدين ولو فرضنا أنه عصى ولم يؤد دينه فهج فهل يحكم بصحة حجه من جهة الترتب فأن يقال إن الدين واجب أهم التكليف الفعلي إنما تعلق بوفاء الدين ولا يمكن الجمع بينه وبين الحج لأنهما متضادان على البر ليس عنده مال يفي بالدين بأداء الدين وبالحج فهما متضادان والتكليف الفعلي قد تعلق بأداء الدين إذا خالف هذا التكليف وعصى وحج فهل يمكن أن يقال إن حجه يقع صحيحا من جهة جواز الترتب إذ نرفع اليد عن دليل وجوب الحج عن إطلاقه لا عن أصله كما ذكرناه في الإزالة من نسبة إلى الصلاة أو أن الترتب لا يجري في مثل ذلك ذكر قدس الله نفسه أن الترتب لا يجري في مثل ذلك فإن موضوع الحج هو المستطيع من كان متمكنا عقلا وشرعا من صرف المال في الحج فإذا فرضنا أنه مدين ويجب عليه صرف المال في أداء دينه فهو غير مستطيع الأمر بأداء الدين رافع لموضوع الاستطاعة إذا وجب عليها أداء دينه فهو غير مستطيع شرعا إذا لم يكن مستطيعا شرعا فكيف يجب عليه الحج بالعصيان لا يكون مستطيعا بل هو غير مستطيع عصى أم لم يعصي يعني أدى الدين أم لم يعصي على أي حال لا يكون هذا مستطيعا فلو عصى وجوب الوفاء ولم يؤد دينه ومع ذلك حجه لا يحكم عليه بصحة حجه وليس هذا من حجة الإسلام في شيء فإنه غير مستطيع وموضوع الحج هو المستطيع هذا أحد الموارد الذي أخذه قدس الله نفسه مبني على ما هو المشهور المعروف من تفسير الاستطاعة بالقدرة لله على الناس في الجلدين من استطاع إليه سبيلا أي من يكون متمكنا من أداء هذه الوظيفة وقادرا على أداء هذه الوظيفة على هذا يمكن أن يقال إنه ليس بقادر وعاجز باعتبار الإلزام الشرعي بصرف هذا المال في الدين وهذا معجز شرعا عن الإتيان بالحج فهو غير مستطيع يمكن أن يقال ذلك ولكن بالنظر إلى الروايات التي فسرت الاستطاعة وأن المراد بالاستطاعة المال وجود المال الكافي للذهاب والإياب أن يكون عنده راحلة وأن يكون عنده زاد أو مال بمقدار الزاد والراحلة إذا كانت الاستطاعة بهذا المعنى كما هو المفسر في الروايات لله على الناس حج البيت على من كان عنده مال يفي بزاده وبراهلته على هذا الموضوع متعقبون. والباب باب التزاهم، مقتضى دليل وجوب الحج لزوم صرف هذا المال في الحج، لأن عنده مال يفي بذاته ورائدته، ومقتضى دليل وجوب الوفاء بالدين صرف هذا المال في الدين، فالمورد مورد التزاهم، لا يتمكن المكلف من الجمع بينهما. إذا كان الباب باب التزاهم يجري فيه الترتب كما ذكرنا، أداء الدين أهم، يجب أداء هذا المال في الدين. إذا فرضنا أنه لم يؤدي لا مانع من الأمر بالحج على تقدير إتيان هذا الأمر، يعني هكذا يخاطب المكلف فيقال أد دينك، فإن لم تأد دينك وعصيت فحج، لا مانع من الأمر بينهما. فليس هذا من موارد أن أحد الأمرين يرفع موضوع الأمر الثاني بنفس بوجوده لا بمثاله، بل رافع له بمثاله. فسنتكلم إن شاء الله.